بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر شيئا من تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم كلام الله عز وجل. ينبغي لكل مسلم أيها الإخوة أن يهتم بهذا القرآن الكريم، لأن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو حجة علينا أو حجة لنا. هذا إما أن يكون شاهدا عليك أو يكون شاهدا لك، فانتبه لهذا القرآن الذي بين يديك دائما معك في السيارة وفي البيت وفي المسجد، وتسمعه في الصلوات وفي كل مكان. ليس لك عذر، ليس لك عذر يا أخي عن فهم هذا القرآن الكريم. كتاب الله، كتاب الله عز وجل هو حبل الله المتين الذي يوصلك إلى الله، وهو صراطه المستقيم، وهو وصفه الله عز وجل بأوصاف عظيمة. الله وصف هذا القرآن بأوصاف عظيمة. إذا قرأنا القرآن ينبغي لنا أن نفكر في معاني هذا القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. الله أنزل إليك نور، هل تستفيد من هذا النور أو لا تستفيد منه؟ العاقل يستفيد من هذا النور، لكن كيف يستفيد من هذا النور؟ لا بد أن يفهمه. وربنا سبحانه وتعالى يقول: هذا النور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وربنا يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن الكريم يا إخوان نور وكتاب مبين وموعظة وشفاء ورحمة للمؤمنين. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لماذا أنزل الله القرآن؟ اسأل: لماذا أنزل الله هذا الكتاب العظيم؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وسيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الحديث كتاب الله. أحسن حديث في الدنيا، أحسن كلام في الدنيا هو كتاب الله عز وجل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا أيها الإخوة، القرآن الكريم أنزله الله عز وجل لثلاثة أمور. القرآن الكريم أنزله الله عز وجل لثلاثة أمور. الأمر الأول: التعبد لله بتلاوته. لماذا تقرأ؟ اسأل نفسك: لماذا أقرأ القرآن؟ عبادة لله، أطلب من الله الأجر، أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام صادق، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بكل حرف عشر حسنات. ف فالأمر الأول التعبد لله بتلاوة القرآن الكريم، الأمر الثاني التدبر لمعانيه، الأمر الثالث الاتعاظ به، الاتعاظ. ولذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن. فربنا سبحانه وتعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك. من هو الذي قال إنه مبارك؟ الذي خلقك ورزقك يقول إنه مبارك، لكن لماذا أنزلته يا رب؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اعلم أخي أنه لا يمكن لأحد أن يتذكر بالقرآن إلا إذا عرف المعنى، ما يمكن أن تتذكر بالقرآن إلا إذا عرفت المعنى. ولذا كثير من المسلمين يقرأوا القرآن ولا يعملون به ولا يهتمون به. ما هو السبب؟ السبب لأنهم ما عرفوا معناه، لأن الذي لا يعرف المعنى بمنزلة الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، كما قال الله عز وجل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. الأماني يعني قراءة، ما يعلمون الكتاب إلا أماني، لأنهم أميين ما يفكرون في معناه. لو جاءك رسالة من صديق أو من ابنك أو من ولي الأمر تفهمها وتعتز بها، فكيف إذا جاءك رسالة من الله عز وجل وفيها الشفاء وفيها الهدى وفيها النور؟ ولذا ينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص على معرفة معنى القرآن الكريم حتى ينتفع به وحتى يكون متبعا لآثار السلف. فإن السلف رحمهم الله عز وجل كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. 10 آيات، ما يتجاوزون 10 آيات حتى يعلمون ما فيها من العلم والعمل. لأن المسلم أيها الإخوة لا بد أن يكون عنده علم، وإذا كان عنده علم لا بد أن يكون مع العلم عمل. ولذا أنت تقرأ الفاتحة في كل ركعة، الحمد لله رب العالمين. هذه الفاتحة بينت أقسام الناس 3 أقسام: الذي عنده علم وعمل، أهل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، الذي عنده علم وليس عنده عمل كاليهود جنبنا طريق المغضوب عليهم، والذي عنده جهل وليس عنده علم، وهؤلاء هم النصارى نسأل الله العافية. فالمسلم الذي أنعم الله عليه طريقته العلم والعمل، طريقته العلم والعمل. فينبغي للمسلم يا إخوان أن يتعلم العلم وأن يعمل. ولذا ينبغي لنا أن نفهم معاني القرآن الكريم، ودروسنا هذه التي ربما تستمر 10 ليالي أو 9 ليالي، العلم عند الله عز وجل، كلها تذكير لإخواننا في فهم القرآن الكريم. كيف يفهمون القرآن؟ كيف يهتمون بالقرآن الكريم؟ لأن القرآن يا إخوان المسلم هذا القرآن هو دستوره وعبادته وتنظيمه. هذا الدين الإسلامي يا إخوان دين التعليم ودين العمل. لكن كثير من المسلمين والأسف تركوا أنفسهم بدون تعليم، تركوا أولادهم بدون تعليم، فأضاعوا أولادهم وأضاعوا أنفسهم نسأل الله العافية. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان ينبغي للمسلم أن يهتم بنفسه وأن يتذكر قبل فوات الأوان. ترى كثير من المسلمين الآن يقرأوا القرآن، ترى كثير من المسلمين الآن يقرؤون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سألت المسلم وقلت أنت تقرأ القرآن؟ قال نعم والله قرأته كثير. عملك موافق للقرآن الكريم أو لا؟ يقول ما أدري. لماذا لا تدري؟ أنت عندك قائمة، عندك نظام تقرأه، فهل أنت عملك موافق للقرآن أو ليس موافق؟ هل تحب محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. هل تقرأ سيرته؟ قال نعم. هل نفذت أوامره؟ المسلم يا إخوان في هذه الدنيا عنده شهوات، وعنده رغبات، وعنده الشيطان، وعنده جنود إبليس كثير، فهو في اختبار في هذه الدنيا، في اختبار. لابد أن يعلم أنه في اختبار. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول الذي خلق الموت والحياة، ليش ربنا خلقنا نعيش مدة من الزمن وبعدين نموت؟ ليبلوكم أيكم أحسن. الله يختبرنا، الله يختبرنا بوجودنا في هذه الدنيا، يختبرنا. طيب تركنا همل، ما أعطانا أخبار، ما أعطانا شيء؟ لا والله، والله ربنا علمنا كل شيء. أنزل إلينا أفضل كتاب، وأرسل إلينا أفضل رسول عليه الصلاة والسلام، بين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام كل شيء. تجد كثير من المسلمين يقرأ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول أنا أحب محمد وهو رسولي وهو قدوتي، لكن تجد ثوبه يسحب، ثوبه تحت الكعبين، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما تحت الكعبين من الإزار في النار. لماذا عصيت الرسول؟ لماذا خالفت؟ هل قرأت حديث الرسول ولا ما قرأت؟ إذا لم تقرأه نفذ الآن إذا علمت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الرجل يختلف عن المرأة، المرأة لها أحكام والرجل له أحكام. الرجل إزرته، ثوبه، مشلحه، كل شيء يلبسه إلى نصف الساقين، ولا جناح عليه إلى الكعبين، أما تحت الكعبين لا، تحت الكعبين ممنوع، لأنك ستعذب به في النار. لماذا؟ لأن الرجل يا إخوان، الرجل صاحب عمل وصاحب حركة، لا بد أن يتحرك. المرأة بعكس الرجل، لا، المرأة لا يجوز لها أن ترفع الثوب فوق الكعبين، حرام. لا بد أن يكون ثوبها وكل شيء معها تحت الكعبين. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن ترخي ثوبها أو عباءتها أو أي شيء شبرا. قالت إحدى النساء يا رسول الله شبر قليل زود شوية. الرسول عليه الصلاة والسلام قال تزيد ذراع، يعني يسحب على الأرض ولا تزيد. الآن انظروا يا إخوان، نساء المسلمين اتبعوا في هذا شهوات الشيطان، واتبعوا تقليد الكفار، نسأل الله العافية. المرأة تلبس فوق الكعبين، وإذا كان زفاف تلبس أكثر من المترين، كل هذا خلاف أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. أين المسلمون؟ لماذا تقول أنا مسلم ولا تنفذ أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لابد يا إخوان أن يكون عندك غيرة على دينك، لابد أن تكون مقتدي، تخاف من الله. قل إني أخاف إن عصيت، عصيت إيش؟ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فابدأ ثيابك لا تكون أنت تحت الكعبين، زوجتك، ابنتك، أنت المسؤول أمام الله عز وجل، أنت الراعي، لا تكون ثيابها فوق الكعبين، لا بد أن تكون تحت الكعبين، لأنك ستحاسب. ستحاسب الله سبحانه وتعالى، ما تركك هكذا، لابد من المحاسبة. فما يكون جوابك إذا سألك ربك سبحانه وتعالى؟ أولادك الصغار دربهم الثياب، إذا فصلتها عند الخياط فصلها فوق الكعبين، تحت الكعبين حرام، لا يجوز. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نؤدب أولادنا. وتجد كثير من المسلمين وللأسف الآن ما أدبوا أولادهم على آداب الإسلام، تجد الشيطان هو الذي أدبهم، تجد الشيطان هو الذي استحوذ عليهم. انظر إلى أبناء كثير من المسلمين، ادخل المطاعم تجدهم يستعملون الشمال في الأكل ويتركون اليمين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تأكلوا بالشمال ولا تشربوا بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. بل إن بعضهم وللأسف يعلمون أن هذه اليمين كلها للتكريم وهذه الشمال للقاذورات والأوساخ، لكن تجده يتعامل بالشمال، يعطي بالشمال، يأخذ بالشمال. لماذا خلق الله لك اليمين؟ انظر كم آية في القرآن تمدح وتثني على أهل اليمين، أهل اليمين. وأما أهل الشمال أنتم تعرفون جزاءهم. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيامن في شأنه كله. فأدب أولادك على الأكل باليمين. بعض من الناس يقول: أنا عادتي ما أستطيع أتركها. كيف لا تستطيع؟ أنت عاقل ما تستطيع تتركها؟ يقول: أنا تعودت على الأكل بالشمال. وأولادك يتعودون مثلك وتستمر الدنيا هكذا؟ لا، عود أولادك من الآن وقل لأولادك: يا أولادي أنا تبت لأنني ما علمتكم في البداية، ما تعلمت في البداية أبدأ من الآن. أنا أحب رسول الله، أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تأكلوا إلا باليمين، ولا تشربوا إلا باليمين، ولا تتعاملوا مع إخوانكم إلا باليمين. انظروا يا إخوان، حتى بعض من الناس هدانا الله وإياهم، الإشارة، هذا الحجر الأسود، يشرع للإنسان الطائف أن يلمس الحجر الأسود أو يقبله أو يلمسه ويقبله أو يشير إليه باليمين. لكن تجد بعض الناس ولا يفكر في هذه الإشارة. الإشارة تكريم يا إخوان، الإشارة للحجر هذه تكريم، لكن تجده يأشر بالشمال. لماذا؟ ما يعلم، ما يظن أن هذا تكريم. لماذا هذه إشارة؟ ما يدري. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نعلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصغار، كان يعلم الصغار كما يقول لابن زوجته، ابن زوجته كان يعلمه: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هل علمنا أولادنا يا إخواني هذه التعاليم المباركة، تعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وإلا نقول نحن نحب رسول الله، كيف تحب ولا تقلده؟ كيف تحبه ولا تطيعه؟ لابد من تنفيذ أوامر الله عز وجل. الله يأمرك، الرسول يأمرك، الشيطان يأمرك، اختر هل تطيع الرسول أو تطيع الشيطان؟ لابد يا إخوان أن يكون عندنا سيطرة على أنفسنا وعلى شهواتنا قدر الاستطاعة. أما أن نقرأ القرآن، نقرأ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ننفذها، ما هي الفائدة؟ ما هي الفائدة من قراءتنا؟ لابد يا إخوان أن يكون عندنا وعي لديننا، يكون عندنا وعي وفهم لإسلامنا. ونعلم يا إخواني، نعلم أن ديننا دين قويم، وديننا علمنا كل شيء، كل الآداب علمنا ديننا. حتى أنك إذا لبست حذاءك تقدم اليمين على الشمال، وإذا خلعت الحذاء تقدم الشمال على اليمين، وإذا دخلت الحمام تقدم الشمال على اليمين، وإذا خرجت من الحمام تقدم اليمين على الشمال. هل علمنا هذه وعملنا بها؟ لابد يا إخوان، لابد أن نفكر ونبدأ حياة جديدة مع القرآن الكريم. لابد أن نبدأ حياة جديدة مع القرآن الكريم نفهمه. ولذا كما كان السلف الصالح، اقرأ 10 آيات وقف عندها وافهم معناها. كتب التفسير موجودة في كل مكان ولله الحمد، المكتبات موجودة في كل مكان، حتى مكتبة الحرم. مكتبة الحرم هنا مفتوحة 24 ساعة، يستطيع الإنسان أن يدخل فيها ويقرأ، يمكن يصور المقطع الذي يريده ويحفظه. فالمهم يا إخواني، دراستنا هذه هي تنبيه وتذكير لأهم كلام في الدنيا وفي الآخرة، أحسن كلام في الدنيا والآخرة، وهو كلام الله عز وجل. فنحن سنبدأ إن شاء الله بتفسير سورة الفاتحة الليلة، ثم بعد ذلك جزء عام. لماذا سميت سورة الفاتحة بهذا الاسم؟ لماذا سميت سورة الفاتحة بالفاتحة؟ لأنه افتتح بها القرآن الكريم. أول سورة في المصحف هي القرآن الكريم. وقد قيل أيضا إنها أول سورة نزلت كاملة. أما الآيات التي أول شيء نزلت هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، لكن قيل إنها أول سورة نزلت كاملة هي سورة الفاتحة. هذه سورة الفاتحة أيضا تشتمل على معاني القرآن الكريم، ولذا سميت أم القرآن، تشتمل على مجمل معاني القرآن الكريم. ولذا فسر العلماء كثيرا في التوحيد وفي الأحكام وفي الجزاء، حتى طرق بني آدم، ولذلك سميت أم القرآن. ولذا المرجع للشيء يسمى أما. هذه السورة المباركة سورة الفاتحة تميزت بمميزات كثيرة جدا، لكن من أهمها أنها ركن في الصلاة، أنها ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، بل هي أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين. هذه الفاتحة أفضل أركان الإسلام، الصلاة أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين، لكن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذه من الأمور التي تميزت بها أنها ركن في الصلوات، أنها ركن في الصلوات. ونحن نعرف أهمية الصلوات، أن الصلوات هي أفضل أركان الإسلام، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأيضا تميزت بشيء آخر، أنها رقية، رقية شفاء. أنتم تعرفون قصة الصحابة الذين ضافوا أناس من البادية فلم يضيفوهم، فتركوا في جانب وبقوا في جانب، فلدغ سيد هذا الحي، فجاءوا إليهم قالوا معكم راق؟ قالوا نعم معنا راقي، لكن ما نرقي إلا بشيء. فأعطوهم قطيع من الغنم وقرأ الفاتحة، قرأ الفاتحة عليه وشفاه الله وعافاه. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أنها رقية. ولذا إذا قرأ بها على المريض شفي بإذن الله، إذا أراد الله ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي قرأ على اللديق فبرئ وما يدريك أنها رقية. لكن لا نعتبر رقيتها إلا كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. أما بعض من الناس الذين ابتدعوا، وتجد كثير منهم إذا دعا قال الفاتحة، إذا عمل شيء قال الفاتحة، لا، نحن نقرأ الفاتحة في الصلاة وللأجر الأجر الذي طلبه الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم به. فنحن نقرأ الفاتحة نقول بسم الله الرحمن الرحيم. علماء اللغة العربية يقولون باسم الباء الجار والمجرور متعلق بمحذوف، باسم هذا المحذوف ما هو؟ يقولون نقدره فعلا متأخرا مناسبا. كيف نقدره بسم الله فعلا متأخرا مناسبا حتى يكون عام شامل؟ تقول مثلا بسم الله آكل، بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، بسم الله أعمل. فهنا بسم الله متعلقة بمحذوف، متعلقة بمحذوف لأن الجار والمجرور كما يقولون لا يكونون معمولان، وكل معمول لا بد له من عامل. لكن قدرنا هذا المعمول متأخر لفائدتين. الفائدة الأولى التبرك بتقديم اسم الله عز وجل، نتبرك بتقديم الله، نقول بسم الله نتبرك به سبحانه وتعالى. فإن اسم الله عز وجل نافع في كل شيء. انظر الإنسان إذا توضأ يقول بسم الله، إذا ذبح الذبيحة يقول بسم الله، إذا ما قال بسم الله تكون الذبيحة حرام. الإنسان إذا دخل المسجد يقول بسم الله، إذا أكل يقول بسم الله. فبسم الله بركة واستعانة. ولذا أيضا إذا قال الإنسان بسم الله يكون هذا حصر، حصر لأن تأخير العامل يدل على الحصر، كأنك تقول لا آكل باسم أحد متبركا به ومستعينا به إلا الله. هذا يدل على أنك تستعين بالله عز وجل. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من كان لم يذبح فليذبح باسم الله، أو قال صلى الله عليه وسلم على اسم الله. فما معنى بسم الله؟ يقول العلماء الجار والمجرور متعلق بمحذوف. ما هو المحذوف؟ تقدره أنت، تقدره أنت بحسب الحال. يعني أنت تريد أن تكتب تقول بسم الله، بسم الله أكتب. تريد أن تأكل تقول بسم الله أكتب. يعني هذا مقدر، تقدره باعتبار الحال. بسم الله ما معنى الله؟ تقول بسم الله ما معنى الله؟ الله سبحانه وتعالى رب العالمين، لا يسمى به غيره، ما في الدنيا أحد اسمه الله. ولذا الله سبحانه وتعالى هو أصل الأسماء، ولذا كل الأسماء تأتي تابعة له. اقرأ آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو كذا وكذا. فالله سبحانه وتعالى اسم الذي خلقك، اسم الذي أنت تعبده، اسم الذي عنده الجنة والنار، اسم الذي يحييك ويميتك. فأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، فأنت تقول بسم الله الرحمن، أي ذو الرحمة الواسعة، الرحمن ذو الرحمة الواسعة. ولذا جاء على وزن فعلان الذي يدل على السعة، والرحيم الموصل للرحمة لمن يشاء من عباده، وهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فالمؤمن له رحمتين، بالمؤمنين رحيم، وربنا سبحانه وتعالى رحمن الدنيا والآخرة. فربنا سبحانه وتعالى أثبت لنفسه رحمة حقيقية، وأنه سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين. لا بد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يرحم، أنه يرحم عباده، وما من أفعال طيبة
وأرزاق وأنعام إلا من رحمة الله عز وجل. ولذا حتى العام لو سألته بأي شيء جاءنا هذا المطر يقول بفضل الله وبرحمته، هذا الرزق الذي عندك يقول من الله عز وجل، هذه العافية من الله من رحمة الله عز وجل. فهذه الرحمة يا إخوان رحمة من الله عز وجل. لكن أريد أن نعرف حكم مهم جدا جدا، وهو البسملة. هل بسم الله الرحمن الرحيم البسملة آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة؟ الذين قالوا إنها آية من الفاتحة قالوا لو أن الإنسان ما قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة بطلت الصلاة، يعني لا بد أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. نريد أن نعرف هل البسملة آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. منهم من يقول إنها آية من الفاتحة ويقهر بها ويقرأ بها جهرا في الصلاة الجهرية، وأيضا يرى أنها لا تصح إلا بقراءة البسملة لأنها من الفاتحة، هذا رأي. ومنهم من يقول إنها ليست من الفاتحة ولكنها آية مستقلة من كتاب الله، وصاحب هذا الكتاب المؤلف ابن عثيمين يقول وهذا القول هو الحق، أنها ليست من الفاتحة ولكنها آية مستقلة من كتاب الله عز وجل. ما هو دليله؟ الذين قالوا إنها من الفاتحة بعض علماء الشافعية، لكن نحن الشيخ هنا يريد أن يثبت أنها ليست من الفاتحة، مثل ليست، لأن البسملة في القرآن الكريم كلها ليست من السورة، ممكن تقرأ السورة بدون البسملة وممكن تقرأ البسملة، البسملة نزلت فصل بين السور إلا سورة براءة، أو بعض آية في سورة النمل إنها من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا الشيخ يقول إنها بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة من كتاب الله، والدليل على هذا النصوص الأحاديث. ما هي الأحاديث؟ ما هي الأدلة عنده؟ النص يقول جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قسمت الصلاة، ما هي الصلاة؟ الفاتحة، معنى الصلاة هنا الفاتحة. قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين. الله أكبر يا إخوان، الله أكبر. كثير من المسلمين ما يفكر في هذا الأمر. الإنسان إذا جاء في الصلاة أنت تخاطب ربك، ربك أمامك تخاطبه ويرد عليك وتخاطبه. الحديث الصحيح يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين الله يرد عليه يقول حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي، وفي رواية ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ولعبدي ما سأل. فأنت تأتي لكل صلاة تطلب من الله عز وجل. هذا الحديث كالنص على أن البسملة ليست من الفاتحة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين ما قال بسم الله. هذا مثل كالنص على أن البسملة ليست من الفاتحة. وأيضا أنس بن مالك، هل تعرفون أنس بن مالك؟ خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي عاش طويلا وآخر حياته عاش في البصرة، وكان له مزرعة عظيمة، وكان من بركة دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه المزرعة تثمر مرتين في السنة. أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدم الرسول وعمره صغير وعاش طويلا، قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كل الخلفاء إلا علي، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. هذين الحديثين في صحيح مسلم، يعني مراده أنه لا يسمع هؤلاء يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو التمييز بينها وبين الفاتحة في الجهر وعدمه، لأن الفقهاء الجمهور من الفقهاء قالوا يقرأها الإنسان سرا، يقرأها الإنسان سرا. ولذا المسلم إذا كبر للصلاة، إذا كبر للصلاة وقال الله أكبر يستفتح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا، ثم إذا كانت الصلاة جهرية يرفع صوته بالفاتحة. هذا هو قول الجمهور الذي أيده الشيخ بهذه الأحاديث. وأيضا يقول هناك دليل آخر، السياق من حيث المعنى، العلماء كلهم اتفقوا على أن الفاتحة سبع آيات، اتفقوا على أن الفاتحة سبع آيات، اتفقوا عليها ما في خلاف، لكن كيف نوزع هذه السبع الآيات بدون بسم الله الرحمن الرحيم؟ عندنا في المصحف هذا مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد، لكن الشيخ يقول رقم واحد الحمد لله رب العالمين، ويقول هذا هو القول الراجح، كيف نفسرها؟ يقول نحن نريد أن نعرف نصف السورة، كما قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ولذا يقول نصفها قول تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وهي الآية التي قال الله فيها قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. كيف نأتي بسبع آيات؟ نقول الحمد لله رب العالمين هذه واحدة، الرحمن الرحيم هذه اثنين، مالك يوم الدين ثلاثة، وكل هذه الثلاث حق لله عز وجل، ثناء ومدح لله عز وجل. ثم نقول إياك نعبد وإياك نستعين هذه الرابعة، وهذه هي الوسط، وهي قسمان، إياك نعبد وإياك نستعين قسمان، قسم منها حق لله وقسم منها حق للعبد. إياك نعبد يعني ما نعبد إلا أنت، وقسم للاستعانة اهدنا الصراط المستقيم هذا للعبد، صراط الذين أنعمت عليهم هذا للعبد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين للعبد. ثلاث آيات في الأول، ثلاث آيات للداعي، وثلاث آيات لله، وفي الأخير ثلاث آيات للداعي، تكون ثلاث آيات لله عز وجل وهي الثلاث الأول، وثلاث آيات للعبد وهي الثلاث الأخيرة، وواحدة بين العبد وربه وهي الرابعة الوسطى. ثم أيضا يقول من الأدلة من جهة السياق من حيث اللفظ، فإذا قلنا إن البسملة آية من الفاتحة لازم أن تكون الآية السابعة طويلة على قدر آيتين، ومن المعلوم أن تقارب الآيات في الطول والقصر هو الأصل، ولذا تكلم كلام طويل وأتى بأدلة كثيرة وقال الصواب الذي لا شك فيه أن البسملة ليست من الفاتحة، كما أن البسملة ليست من بقية السور. هذا هو الذي رجحه، وهو قول جيد. ربما أن بعضهم قال إن هذه الفاتحة نزلت مرتين، مرة نزلت ببسم الله الرحمن الرحيم ومرة نزلت بغير بسم الله الرحمن الرحيم، وأظن الذي ذكر هذا أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى. ولذا تفسير أبو بكر الجزائري أنا أنصح بقراءته لأنه مهم جدا، وهو أيضا سهل، عبارته سهلة، ويأتي بمعاني الآيات ويأتي بالمعنى الإجمالي ويأتي بالفوائد والأحكام، ففيه فوائد كثيرة. فينبغي لنا يا إخوان أن نقرأ القرآن ونفهم القرآن ونحترم ربنا، نحترم ربنا. أنت إذا كنت تحترم ربك احترم كلامه، كما أنك إذا أردت أن تحترم ولي الأمر احترم أوامره وكلامه. فكذلك ربنا يخبرنا في شيء ينفعنا، في شيء يصالحنا، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرنا بشيء في صالحنا، ما ينفع هو ينفعنا نحن. ولذا أنتم تعلمون أن الله يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، الذي يطيع الرسول أطاع الله. وربنا سبحانه وتعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذا بعض من إخواننا هداهم الله يقول كما أخبرني أحد الإخوان، يقول إن أخبرهم أحد الناس وقال إن صلاة الأئمة في الحرم باطلة. لماذا؟ قال لأنهم ما يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، ما يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا عندنا هي جزء من الفاتحة. نقول له يا أخي هذا فيه خلاف بين العلماء، فيه خلاف بين العلماء، والقول الراجح أنها ليست من الفاتحة، بل إن بعض من العلماء قال لا تقرأها لا جهرا ولا سرا. بعض من العلماء قال لا تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لا جهرا ولا سرا. فالمهم يا إخوان أننا نكون وسطا، نقرأها سرا، لكن لو أن الإنسان قرأها جهرا لا شيء في ذلك. لو قرأتها جهرا الصلاة صحيحة، لو قرأتها سرا الصلاة صحيحة، لو ما قرأت بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة صحيحة، لأنها نزلت للفصل بين السور، وهي آية مستقلة كما قال الشيخ رحمه الله وأيد هذا الرأي. نأتي بتفسير الفاتحة ولا نتركه غدا؟ تريدون التفسير ولا ها؟ بعضكم يقول نعم، بعضكم يقول نحن نريد أن نقرأ القرآن. يا إخواني هذه الليالي المباركة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. رسول الله ما أرسله الله إلينا إلا لنقتدي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ففي آخر الشهر لا يكون عندنا كسل، لا بد أن نزيد في العمل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في أول الشهر أحيانا ينام، يجاهد، يذهب، يعمل، لكن آخر الشهر يعتكف، إذا دخلت العشر الأخيرة اعتكف، ينسى الدنيا. فينبغي أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ونكثر من الأعمال الصالحة. كان إذا دخل العشر أيقظ أهله، يوقظ أهل بيش، يقول شغلوا التلفزيون واستمعوا الأغاني واستمعوا الفضائيات، لا، أيقظ أهله للصلاة. طيب المرأة حائض، لماذا نوقظ وهي حائض؟ تقوم تذكر الله، تسبح الله وتحمد الله وتذكر الله عز وجل. أما أنها تنام هذه الليالي، لا، هذه الليالي ما فيها نوم، كله ذكر، تسبيح استغفار دعاء. المسلمون يا إخوان بحاجة إلى كثرة الدعاء، وخاصة قادة المسلمين سيجتمعون الأيام القادمة عندنا في هذا المكان المبارك. ندعو لهم أن الله سبحانه وتعالى يجمع كلمتهم وأن يوفقهم لصالح الإسلام والمسلمين، وأن يجعلهم رحمة على رعاياهم المؤمنين. يجب أن نكثر من الدعاء لهؤلاء القادة يا إخوة. تعلمون أن صلاح ولي الأمر يصلح به أناس كثير. يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فعلينا يا إخوان أن نكثر من الاجتهاد، نكثر من الاجتهاد في قراءة القرآن والتسبيح. حتى ولو كنت على جنبك أكثر من التسبيح، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وأكثر من قراءة القرآن ومن الصدقات ومن الأعمال الصالحة. وأرجو أن يكون هناك تنبيه آخر. إخواننا الذين يتصدقون ويمدون السفرة، أرى أنهم يضعونها في أول صف حتى لا يضيقون على إخوانهم في حلقة الدرس، في أول صف تكون سفرتهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. أسأله أن يوفقنا لفهم كتابه عز وجل. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لقراءة القرآن الكريم فهمه والعمل به. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمة قادتهم، واجعلهم يتفقون ويتضامنون على نصر الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ويسر أمورهم، واشرح صدورهم لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وأعنا عليه. اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر ويفوز فيها بعظيم الأجر يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.